عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا دائما في هذه الحلقات لنستفيد جميعا مما يطرح من مسائل مهمة.
ربي يسر وأعن يا كريم، وصل الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا أنت إله الأول إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستدلال بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له والتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أناب.
الآن نبدأ حلقة هذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقاء.
يا أهلا وسهلا، حياكم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول فضيلة الشيخ، أود أن أعرف حكم الشرع في هذه المسألة. هل يجوز للزوج أن يخفي زواجه الثاني على زوجته الأولى؟ وإذا كان سواء كان هذا الزواج يعني زواج معتاد كما هو معروف، أو أنه مسيار، هل يجوز للزوج أن يخفي على زوجته هذه الأمور أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. لا دخل لرضا الزوجة الأولى أو علم الزوجة الأولى، يعني لا يشترط أنه ما يحق له أن يتزوج ثانية حتى ترضى زوجة الأولى، أو أنه يعلمها حتى يصح عقد الزواج. عقد الزواج يصح سواء علمت أو لم تعلم، رضيت الأولى أو لم ترضى، وإنما هو اتخذ قراره ويتحمل مسؤولية ما يقدم عليه من تبعات، ولا شك أنها تبعات كثيرة. وأيضا لا يتأثر هذا سواء كان زواجا عاديا، يعني من كل المعاني، يعني أو كان زواج مسيار أنه يبيت عندها ولكن يذهب في أوقات أخرى للزوجة الثانية، لأن زواج المسيار هو عقد تكاملت فيه كل الشروط، يعني في رضا بين الطرفين، وفي ولي حاضر، وفي شهود، وفي مهر، لكن هي قد تتنازل عن النفقة، هي تقول لا أنا ما أحتاج إلى نفقة وما أحتاج إلى مبيت، يمكن تكون ميسورة الحال، عندها بيت، عندها كذا، فتوافرت فيه الشروط كلها، لكن المرأة تتنازل عن النفقة والمبيت. فهو من حيث الصورة، من حيث الصورة عقد توافرت فيه جميع الشروط. غاية ما هنالك ما قلنا أن الزوجة تتنازل فقط عن النفقة والمبيت، وهو عقد يعني وإن كان في الشكل صحيح، لكن العبرة في العقود بمقاصدها ومعانيها. عقد الزواج عقد ميثاق غليظ كما عبر القرآن الكريم عنه، فهو ميثاق غليظ له خصوصية، احتاط فيه الشارع كثيرا، ليس كأي عقد بيع أو شراء، وهو عقد مقصوده تكوين أسرة وتربية أبناء وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. يعني المكاثرة ليست بالعدد فقط، وإنما بالتوجيه والتربية، وليس بأن يأتي بالذرية ويتركهم. فهو في هذا الزواج هو زواج في غالبه قصده الاستمتاع، وقصده وليس قصده تكوين أسرة، ولذلك يأخذ الوسائل التي تمنع الحمل. فالعقد من حيث هو صحيح، لكن لا ينبغي إبرامه لأنه مخالف للمقاصد الشرعية. والبعض اعتبره من العقود يعني عقد استمتاع وليس عقدا صحيحا، لكن هو وغيره من العقود في الحقيقة يعني إذا توافرت الشروط ما نستطيع أن نبطل العقد، وإنما نقول بأن هذا العقد ينبغي أن لا يبرم. هذا كحكم عام، لكن في حالات خاصة ممكن أن يكون العقد لا شيء فيه، كأن تكون امرأة مثلا يعني بلغت من السن ما تخشى أن يفوتها فترة الزواج وميسورة الحال وتريد الستر، يعني أيضا المرأة تريد الستر، والرجل قد يكون عنده ظروف خاصة في أسرته قد يكون يعني يمر بها ويريد أيضا أن يعفى نفسه. في مثل هذه الأحوال الخاصة تجوز، لكن ما يعطى الجواز كحكم عام في هذا الزواج.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ في سؤاله، يقول: بعض الأحاديث والآيات المباركة تحث المسلم على التقشف وأن كل شيء من الرزق مكتوب بإذن الله تعالى، فهل معنى ذلك أن المسلم يكتفي بالقليل من الرزق ولا يبحث عن فرص التجارة وزيادة المال، أم هذا غير صحيح؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الصحيح أن طلب الرزق وطلب الغنى هذا مطلوب من المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم القوي خير من المسلم الضعيف. فالغنى من أهم عناصر القوة، فهو قوة للمسلم أن تكون يده العليا ويوسع على المسلمين. المهم أن لا يملكه المال ويتكبر لغناه، وأن يؤدي واجب الشرع عليه في زكاة ماله. ولذلك يعني النساء لما شكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفقراء لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء أنهم يعني يتصدقون كما يتصدقون، ويعني يصلون كما يصلون، ويعملون الطاعات كما يعملون، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يعني فضل الله، يعني هذا اعتبره من الفضل أن الله عز وجل ميزهم عليكم، وهذا ابتلاء. يعني كم من الناس ينجح في ابتلاء الشدة ولا ينجح في ابتلاء الرخاء. والعديد من الآيات في القرآن الكريم وفي السنة، الأحاديث في السنة كثيرة تحث المسلم على السعي لطلب الرزق وكسب المال، لكن بشرط أن تكون بالوسائل المشروعة، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على كل مسلم صدقة. قالوا: أرأيت يا رسول الله إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. يعني لابد أن يعمل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، قال: عمل الرجل بيده وكل عمل مبرور. وقال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وحديث عديدة في هذا كلها تحث، آيات عديدة تحث على السعي في الأرض وطلب الرزق والغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما منع الصحابة من العمل والسعي في الأرض والتجارة والبيع والشراء. ولذلك الفقهاء أخذوا من هذه الأحاديث الكثيرة، أخذوا أن الاكتساب فرض، قالوا أن الاكتساب فرض على المحتاج إليه إذا كان قادرا عليه. يعني ما يجوز الشخص أنه يروح يتكفف الناس ويمد يده وهو قادر على أن يكتسب، فالاكتساب فرض، يجب على المكلف أن يكتسب ما دام قادرا ولا يمد يده، ويجب عليه وجوبا آكل إذا كان يعني تحت يعني في إمرته وفي أسرته، يعني عند زوجة وعند أولاد، هنا يتعين عليه العمل لأن يكفهم عن المسألة ويكف نفسه عن السؤال. وقد يكون له أبوان أيضا ضعيفان مثلا، ولا في هذه الحال ولا يجدان كسبا، فيجب عليه أن يعمل لينفق عليهما وهكذا. فنقول بأنه من قال بأن الإسلام يحث على الجلوس وأن رزقك سيأتيك وأنت في غرفتك ونائم، يعني هذا يتناقض مع الأحاديث التي ذكرناها والآيات التي ذكرناها، فيجب التكسب له ولمن تلزمه نفقته وليسد ما عليه من دين وغيره من الأمور، ولا يتكاسل ويتقاعد ويحتج بمثل هذه الأقوال.
جزاكم الله خير
فضيلة الشيخ. امتدادا لهذا السؤال، فيما يتعلق بالذين نجدهم دائما في المساجد وفي كثير من الأماكن كالأسواق وغيرها، يمدون أيديهم لطلب المساعدة والعون من الناس، لكننا لا نعرف ظروفهم الخاصة، هل هم محتاجين أو غير محتاجين، لكن نريد معرفة حكم الشرع في هذا السعي الذي يقومون به وفي هذه المسألة التي يفعلونها فيما يتعلق بطلب الرزق وطلب المال من الآخرين. نرجو تبيان هذا الأمر ومعرفة رأي الشرع في هذه المسألة.
هؤلاء يعني الله أعلم بأحوالهم، يعني من مد يده وهو قادر على الكسب ولكن يمد يده، فهذه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأتي يوم القيامة خموش في وجهه. فالشخص العاجز عن الكسب هو الذي يمد يده، إنسان مريض، إنسان فعلا بحث عن عمل لم يجد العمل، ضاقت به الدنيا وهكذا، وعنده أسرة أو مر بضائقة، ضائقة دين أو عليه دية أو عليه شيء من هذا وهو صادق. لكن الذي غلب على الناس الآن هو أنهم يطلبون وهم ليسوا بحاجة، أو أنهم يطلبون وهم قادرون على أن يعملوا ويكسبوا بأيديهم، فتجد الشخص يتنقل، أصبحت مهنة ووظيفة، يتنقل من هذا المسجد إلى هذا المسجد ومن هذه المدينة إلى هذه المدينة ويغير أماكن جمع المال، وتجد عنده الرصيد الكبير في البنك وعنده أمور كثيرة. فهؤلاء غلب على الحال الآن أنهم فعلا أصبحت هذه مهنة، فمن أصبحت مهنة له، يعني أصبحت هذا التكسب مهنة، فلا ينبغي أن تعطيه وأنت تعلم عن حاله، فتتقصد أهل العفاف. وكثير من الأسر متعففة، وهناك جهات كالجمعيات وبيت الزكاة في الكويت أو غيره، يعني عندهم كشوف بالمستحقين فعلا، الأرامل مثلا والأسر المتعففة، فهؤلاء أولى أن تعطيهم من هؤلاء الذين يمدون أيديهم وهم قادرون على الكسب أو هم ليسوا فقراء على الحقيقة.
جزاك الله خير على هذا التوضيح فضيلة الشيخ. ومستمعي الكرام نختم هذه الحلقة وسنعود إليكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.